بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب كلما تأدب بها الإنسان نال أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حسن أخلاقه فيما بينه وبين خلق الله. وقد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من الآداب المتعلقة بحياة المسلم في يومه وليلته، وحديثنا في هذا اليوم عن أدب عظيم من الآداب، ألا وهو أدب النوم. فليس هناك إنسان لا ينام، والنوم لا بد منه للإنسان، بل إن جزءا كبيرا من عمر الإنسان ينقضي في النوم من يوم أن يولد وحتى يموت. والعاقل من تعرف على هذه الآداب لكي يستفيد منها إذا نام، فيضمه إلى ميزان حسناته، ويجعل نومه عبادة يثاب عليها، بدلا أن يخسر كل هذا الكم من الساعات وأيام الحياة دون فائدة. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إني لأحتسب نومتي، أي أرجو الثواب عليها، كما أحتسب قومتي، أي كما ألتمس الأجر حينما أقوم الليل. وهذه الآداب تتعلق بالنوم متعينة إذا أراد أن ينام. فمن جملة هذه الآداب استحضار نية صالحة عند نومه، وذلك بأن ينوي بهذا النوم أن يرتاح بدنه، وأن يتجدد نشاطه حتى يستطيع القيام بعبادة الله عز وجل. وبهذه النية الصالحة يصبح نومه وراحته عبادة يثاب عليها، ويصير كالذي يتعبد أي عبادة يثاب عليها، فنومه كذلك أيضا يثاب عليه. كذلك أيضا من جملة الآداب أن لا ينام وحده، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده. والإنسان قد تتلعب به الشياطين وهو نائم وحده، وتحاول أن تؤذيه أو تخيفه، وقد يتعرض أثناء نومه لأي متاعب أو أزمات صحية يحتاج معها إلى مساعدة غيره. فالذي ينبغي للمرء أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأن لا ينام وحده. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم النوم في الأماكن الخطرة، كان ينام على سطح يخشى أن يسقط منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من بات على سطح يبيت ليس له حجارة فقد بريت منه الذمة. وذلك لأنه عرض نفسه للخطر. فإذا مما ينبغي أن يحذر منه عندما ينام الإنسان أن لا ينام على سطح مستوي. وهذا يوجد الآن, يوجد في الأسرة التي لها طابقين, فبعض الأسرة لها طابقين ليس لها حاجز, أما إذا كان لها حاجز فلا حرج في النوم, لأن ذلك مما يقي الإنسان من السقوط. وذلك لو تأملنا لفظ الحديث, من بات على سطح بيت ليس له حجار, يعني ليس له مانع يمنع من السقوط, كأن يكون طرف مكان نومه مستويا, فهذا إن تقلب ربما سقط منه. وكذلك أيضا الذي يبيت على مثل هذا السرير الذي يكون طابقين, فإن لم يكن طرفه مرتفعا خشي عليه أن يسقط, وإذا سقط ربما عرض نفسه للخطر, وذلك من أدب الإنسان أن يتأدب بهذا الأدب إذا أراد أن ينام. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم النوم حيث يراه الناس, فلا ينبغي أن ينام الإنسان في قارعة الطريق أو في مكان مكشوف, وإذا كان لابد فليتغطى ما استطاع وليضم عليه ثيابه حتى لا تنكشف عورته أثناء النوم. ولذلك ربما يعني ربما يحتاج الإنسان إلى مثل هذا, خصوصا أن بعض الناس ربما سافر أو تعرض لموقف فلم يجد بدا إلا أن ينام في طرف, فإذا كان نائما في طرف فإنه يحذر من أن تنكشف عورته, وكذلك أيضا أن يتغطى حتى يستر نفسه. أيضا من جملة الآداب إذا نام الإنسان أن ينام وليس في قلبه غل ولا حسد لأحد من المسلمين, فإن هذا من أعظم خصال الخير التي وعد الله جل وعلا عليها بالأجر. وقد قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالإنسان إذا آوى إلى فراشه ينام وهو سليم الصدر على المسلمين, ولا يحمل في نفسه غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد, بل ينام ونفسه صافية وسريرته مطمئنة إلى حسن نواياه تجاه إخوانه, فلا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضا لأحد من الناس, بل ينام طيب السريرة راضي النفس بما أعطاه الله سبحانه وتعالى, متمنيا للخير لإخوانه المسلمين. كذلك أيضا من جملة الآداب ونختم بهذا الأدب, عدم الشبع قبل النوم, فإن هذا يثقل البطن والرأس وهو سبب في طول النوم, وعادة ما يمنع من القيام لصلاة الليل أو لصلاة الصبح, إضافة إلى أن مثل هذا الشبع يكون سببا للضرر على الإنسان. فهذا أدب من الآداب التي يعني تستنبط من خلال النصوص العامة, لأنها تتسبب بفوات الأجر المستحب أو فوات الأجر الواجب إذا كان لصلاة الفجر. وكذلك أيضا يدفع قلة عدم الإكثار من الطعام سبب لسلامة الجسد والبعد عن الأمراض, فذلك هو أدب عام يتأدب به الإنسان. فهذه بعض الآداب التي ذكرناها فيما يختص بالنوم من آداب, وهناك آداب أخرى وهي آداب كذلك مهمة, وذلك لضيق الوقت نؤخرها إلى لقاء سابق آخر أو لقاء آخر, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى حسن القول وحسن العمل وحسن الاتباع, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل ورد في السنة أنه يكون الدفن لكل شخص 3 حفيات أو حثيات يقول باليد عند دفن الميت؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دفن المسلم لأخيه من جملة فروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن يقوموا بها تجاه أخيهم المسلم. وعند دفن المسلم هناك آداب يتأدب بها الإنسان إذا أراد أن يدفن أخاه المسلم، ومن جملة هذه الآداب أن يتشارك الحاضرون في الدفن على دفن أخيهم المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحثاء التراب على الميت فقال أحثوا على أخيكم التراب، وهذا يدل على أن ذلك يكون جمعا، وقالوا أقل الجمع 3 حثيات، فهذا مستنبط من الجمع المأخوذ من الأمر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا على أخيكم التراب، قالوا أقل الجمع 3 حثيات. وليس معنى ذلك أن يقتصر على 3 فقط، ولو فعل 1 كان ذلك مجزئا لوقوع الدفن، أو 2 أو 3. فإذا كان الجمع كثيرا فإن المرأة يحثو 1 أو 2 أو 3 حتى يكون مطبقا للسنة ومشاركا لإخوانه المسلمين في الدفن. فهذا مجرد فهم لأهل العلم بأن أقل الجمع 3، فقالوا أن من أراد أن يحثو التراب فإنه يحثو 3، والأمر في ذلك واسع. يتحقق دفن الإنسان لأخيه بحثية واحدة، وإن كان 2 و3 أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. ولكن إذا كثر المشيعون وكثر الدافنون فإن الإنسان يدع لإخوانه المسلمين أن يساهموا وأن يشاركوا في الأجر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل ما نجده من شدة الحر في الصيف هو من نار جهنم؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لجهنم بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فأشد ما تجدون من الحر في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبراد، والإبراد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي تأخير صلاة الظهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، أي أن هذا الحر هو مشبه بما يكون من الحر في نار جهنم، إذن فالحديث يدل على أن شدة الحر هي من فيح جهنم، أي تشابه في شدتها وحرها نار جهنم. فهذا هو الذي يظهر من الحديث، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن يطلق أو نطلق، يقول على الشخص صفة الأكبر، نقول أن فلان هو الأكبر؟
الله أعلم. يعني الأصح أن مثل هذه الألفاظ ينبغي أن تجتنب. يعني الأكبر هذه صفة فيها الإطلاق بأنه هو الأكبر، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن مثل هذا اللفظ ينبغي أن يجتنب وأن يبتعد عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد نصيحة، يقول لمن يأتي إلى المسجد يقول بملابس لا تليق بالمسجد كملابس النوم أو الرياضة، ويأتي يقول برائحة غير طيبة، يقول بسبب عمل أو بسبب رياضة قبل أن يأتي إلى المسجد.
الصلاة هي من أعظم الأركان، بل هي أعظم ركن بعد الشهادتين، ولذلك الإنسان إذا أتى إلى هذه الصلاة يأتي لها في الزينة المأمور بها شرعا. والله جل وعلا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الصلاة سيقابل بها المسلم ربه، فإذا كان سيقابل ربه فلا بد أن يتهيأ لهذا اللقاء. فأنت لن تقابل شخصا وجيها أو ملكا من الملوك أو أميرا من الأمراء أو مسؤول المسلمين، بل ستقابل رب العالمين. فكيف يليق بك وأنت تقابل رب العالمين أن تأتي بهذه الحال؟ ولذلك من كمال تعظيم الصلاة وكمال تعظيم هذا الموقف العظيم الذي ستقبل عليه أن تتزين له الزينة المطلوبة. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يأتي إلى الصلاة بمثل هذه الثياب. والذي يعني يتحجج بمثل هذه الحجج يعني يستطيع أن يكون له ثوب يجهزه للصلاة، فإذا أراد أن يصلي لبس هذا الثوب وتجمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إذا جاء حضرت الصلاة وليس من سبيل إلى أن يغير ثيابه، وكانت الصلاة بحيث لا يمكن تأخيرها، ولو ذهب يلبس لأخرها عن وقتها، وكانت ملابسه ساترة فصلى، فإن الصلاة صحيحة. ولكن هذا الفعل لا ينبغي أن يفعله مرة أخرى، ويتهيأ لصلاته كما يتهيأ لبقية شؤون حياته مسبقا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كبرت، يقول أثناء المشي وأنا يقول قريب جدا من الصف حتى يقول أدرك الركعة، ثم يقول عندما وصلت إلى الصف كبرت لي الركوع، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟ نعم. أنت الشيخ يقول إذا كبرت أثناء المشي وأنا يقول قريب جدا من الصف حتى يقول أدرك الركعة، ثم يقول عندما وصلت إلى الصف كبرت تكبيرة الركوع، هل يصح هذا الأمر؟
نعم، هذا الفعل فعل صحيح. لو أنه فعله إنسان لا نقول أن صلاته لم تنعقد، بل صلاته قد انعقدت بالتكبير، وقد فعل ذلك أبي بكر إذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي راكع، فركع قبل الصف حتى إذا أتى إلى الصف بعد الفراغ أتى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أين الساعي؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال له زادك الله حرصا ولا تعدو، ولا تعدو أي لا تسرع في المشي، لأنه جاء وقد احتبس نفسه من شدة إسراعه. فإذا لو أنه ركع قبل كبر قبل الصف ثم ركع بعد ذلك فإنه يكون مدركا للركعة إذا أدرك الإمام وهو راكع، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ نويت يقول أن أصلي صلاة الضحى، يقول ثم شغلت بعد ذلك، ويقول لم أتذكرها إلا بعد صلاة الظهر، هل يجوز أن أقضيها بعد صلاة الظهر؟ يقول نويت أن أصلي صلاة الضحى، ويقول استعد للصلاة، لكن يقول أنه شغل بعد ذلك، ويقول نسيت الصلاة ولم أتذكرها إلا بعد أن يقول صليت الظهر، هل أقضيها بعد صلاة الظهر؟
لا تقضيها بعد صلاة الظهر، لأنها صلاة فات محلها، ومثل هذه الصلوات يحافظ عليها في الجملة، فإن تركت أحيانا فلا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ أحيانا في يوم الجمعة أصلي يقول صلاة السنة عند دخولي المسجد، لأني يقول لا أعلم إذا كان المؤذن أذن الأذان الأول أم لا، ثم يقول يتبين لي أنه لم يؤذن بعد، فأقوم بصلاة السنة مرة أخرى بعد أن يؤذن، هل هذا صحيح؟
ليس للجمعة سنة قبلية، بل الجمعة السنة الثابتة فيها بعد صلاة الجمعة، وسنة الجمعة البعدية تصلى إما ركعتين وإما أربع ركعات، وسواء صلىها في المسجد بأن صلىها أربعا أو رجع إلى بيته فصلىها ركعتين، أو صلىها في المسجد ركعتين أو في البيت أربع ركعات، فإن هذا واسع، والسنة في ذلك بما يتوجه، ولكن ما قبل الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، بل الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأتون فيصلون ما كتب لهم من الصلوات، وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب له، أي قبل أن يأتي الإمام والخطيب للصلاة، فإذا لا سنة قبل صلاة الجمعة، والسنة تكون بعدها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
مسيكم بالخير.
مسيك بالنور العافية.
سؤال الله يسلمك، هل يجوز صلاة الضحى مرتين في نفس اليوم؟ يعني بصلنا أنا الحمد لله الساعة 7 كذا بعد ما حي الرياضة، وبرقد بص الساعة 10 بعد أصلي من غير ما أدري مكان.
نعم.
نفس اليوم.
إن شاء الله. مرتين. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول هل يجوز له أن يصلي صلاة الضحى مرتين؟ يقول يصليها في المرة الأولى في الساعة 7 وفي المرة الثانية في الساعة 10.
صلاة الضحى من الصلوات التي لها عدة أوجه في فعلها، فيجوز أن تصلى، فيشرع أن تصلى ركعتين، ويشرع أن تصلى أربع ركعات، ويشرع أن تصلى 6 أو 8 أو أكثر من ذلك، فهذه السنة وهي سنة صلاة الضحى تصلى بما يتيسر للإنسان، سواء صلاة ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو أكثر من ذلك، لأن بعض الأحاديث جاء ذكر هذه الصلاة مطلقا، كما في حديث عمرو بن عبسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، مشهودة محظورة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها ثمان يوم الفتح. وكذلك أيضا ما جاء في حديث سنة الإشراق أن صلى ركعتين، فكل هذه الصلوات تعتبر من صلوات الضحى، فيصليها اثنين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو أكثر من ذلك بما يتيسر له، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إذا كان فضل الشيخ هناك زيادة تفصيل وتوضيح في مسألة الحثو ثلاث حثية أو حثيات على باليد عند دفن الميت.
نعم، فيما يتعلق بالحثو على الميت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يحسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى ثلاث حثيات على رجل دفنه، وكذلك أيضا هذا مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يفعل. وكما ذكرت أن هذه المسألة ترجع إلى عدد الموجودين حين ما يدفن المسلم أخاه، فإن كان الحضور قليلا فإن الدافنين يدفنون بحيث يكفون الدفن في كاملا، وإن كان عددهم كبيرا فيتناوبون، والسنة في ذلك أن يكون الدفن ثلاثا كحد أقل، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: أنا أصوم الأيام البيض من كل شهر، فيقول إذا كنت صائم ويقول وجدت يقول أو يقول دعيت إلى وليمة، فيقول هل يجوز لي أن أفطر؟ وفي حال أفطرت يقول هل يجوز لي أن أقضي هذا اليوم في يوم آخر؟
إذا كان هذا الصيام صيام نافلة وأنت معتاد على صيام هذه النافلة، فإن دعيت إلى طعام فأنت بالخيار بين أن تطعم وبين أن تدعو لمن صنع لك الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فإن شاء أن يطعم وإن شاء دعا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصائم أمير نفسه. فالصائم الذي يصوم صوم نفل أو صوم تطوع فإنه بالخيار، إن شاء أكمل صيامه وإن شاء أكل. وأحيانا يقدر الإنسان الموقف، فقد يتطلب الموقف أن يأكل لأن في ذلك تطيبا لخاطر أخيه المسلم، كان يكون هو الشخص المدعو أو اثنان دعيا إلى طعام، والطعام الذي صنعه كثير تكلف الداعي لهم هذا الطعام، فعندما أنت تأتي وتصوم وهو يراك وقد تكلف لأجلك أو أحب أن تأكل، وفي هذا تطيب لخاطره وإدخال للفرح والسرور عليه، ولك بعد ذلك أن تقضي هذا اليوم. ولكن إن كان الحضور كبيرا كأن تكون الوليمة قد دعي إليها أناس كثر وأحببت أنت أن تكمل صيامك وأن لا تقطعه، خصوصا إذا كان هذا اليوم يوما فاضلا من أيام الفاضلة، فأنت لك الخيار في ذلك أن تصوم أو تطعم. والشاهد إذا كان هذا اليوم من الأيام التي أنت تحافظ عليها وتداوم عليها فلك أن تقضي هذا اليوم بيوم آخر وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ هل يجوز يقول أن أصلي يقول صلاة الظهر؟ نعم معنا مكالمة. نعم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أصلي صلاة الظهر في المنزل ثم يقول بعد ذلك إذا ذهبت إلى المسجد ويقول نعم كان فضيلة الشيخ يصلي صلاة الظهر في المنزل ثم يذهب إلى المسجد بعد ذلك فيقول أصلي معهم بنية النفل.
لماذا يفعل هذا الفعل؟ إذا كنت تريد أن تحضر الجماعة مع المسلمين فصلي الصلاة من الأصل مع جماعة المسلمين، ما أنك أنت تصلي في بيتك ثم بعد ذلك تذهب وتصلي ذات الصلاة مع الجماعة، هذا أمر لا ينبغي، وإنما يفعل هذا في الأزمان المتأخرة التي يخالف فيها الأئمة الصلاة الصحيحة فيؤخرونها إلى آخر وقتها ونحو ذلك. فمثل هذه الأحوال لها أحكامها التي تناسبها من حيث أداء الصلاة مع جماعة المسلمين، أما في الأحوال العادية التي يصلي فيها الإمام الصلاة في وقتها والناس تجتمع لهذه الصلاة وهناك وقت معلوم تبدأ الصلاة فيه وهناك أيضا كذلك وقت في الغالب تكون الصلاة قد انتهت فيه، فمثل هذا الفعل فعل لا ينبغي، تصلي مع جماعة المسلمين وتحافظ عليها حيث ينادى بها في بيوت الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو تسأل أو تريد نصيحة تقول أن أختي تهجرنا وتهجر والدتي وتقطع الرحم وتقول حاولنا معها أكثر مرة لكن تقول من غير فائدة، فهل نأثم إذا تركناها وهجرناها؟
لا، الهجر هو نوع من العلاقة المحرمة التي لا يجوز المسلم أن يتعامل بها حتى مع أخيه المسلم إلا في أحوال معينة، فكيف إذا كان هذا المتعامل معه ذا رحم؟ وذلك الإنسان مأمور بأن يصبر على أرحامه وأن يحاول ما استطاع إلى أن يصلهم حتى ولو قطعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي يصل من قطعه. فالإنسان عندما يتعامل مع أرحامه لابد أن يحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في كلا الحالتين، في حالة وصلهم إن تواصلوا معه وصلوه، وفي حالة وصلهم لهم إن قطعوه، فهو مأجور في كلا الحالتين وعليه أن يصبر، أما أن يبادر عند وجود يعني عدم ترحيب الطرف الآخر أو عدم قبول الطرف الآخر للوصل يبدأ هو أيضا يقطع الرحم لا، لكن الإنسان إذا سعى في صلة الرحم وبذل الأسباب فإن الإثم مرفوع عنه والخير موصول له، لأن صلة الرحم لها جانب يمدح فيه الإنسان فينال الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ينال البركة في الدنيا بطول العمر وسعة الرزق كما أخبر صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، فصلة الرحم زيادة في العمر وبركة في الرزق وأجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، وعلى العكس قطيعة الرحم سبب للفساد في الأرض كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وأما في الآخرة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والإنسان لا الذي يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى يدفع بالتي هي أحسن، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وحسن معاملة الإنسان لمن قطعه وآذاه سبب لزوال مثل هذه الأضغان والأحقاد، فمع مرور الوقت تتحول هذه الأضغان والأحقاد إلى مودة وإلى محبة، وخيره شاهد على ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة، فإنهم مع أذيتهم له وسبهم له وشتمهم له وقتالهم له والسعي في التفريق فيما بينه وبين أهله وأرحامه وأحبابه، ومع ذلك قابل صلى الله عليه وسلم كل هذه الإساءات بالعفو والصفح بل الإحسان، بل أغدق عليهم الأموال وأعطاهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا لانقلاب هذه البغضاء وهذا الحقد إلى محبة ومودة، كما هو الشاهد في كثير من وقائع المشركين الذين أسلموا كهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وكذلك أيضا ثمامة بن أثال وغيرهم ممن حملوا البغضة والحقد والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انقلبت هذه البغضاء إلى مودة. فالإنسان يحتاج مع أرحامه إلى أن يصبر، إذا كان الإنسان لم يصبر مع أرحام على أرحامه مع إخوته وأخواته ووالديه وأبنائه على من يصبر؟ فإذا الصبر كما يقال هو مفتاح الفرج، وحسن التعامل والإكرام يقلب البغضاء والكراهية إلى مودة وإلى محبة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد أن يقول صلينا الظهر ذهبنا يقول في نزهة، ويقول لكن يقول المسافة تجاوزت 80 كيلومتر، فيقول صلينا العصر ركعتين في محل يقول النزهة هناك، هل فعلنا صحيح؟
هذا الفعل والله أعلم ليس بصحيح، لأن المسافة كما ذكرت في لقاء سابق لا تحسب بمثل هذه الطريقة التي يحسب بها الناس، يحسب من حين خروجه إلى أن يصل إلى المحل قال 80 كيلو، إذن ها هنا نقصر الصلاة، هذا ليس بصحيح، وإنما لابد في المسافة التي تقصر لها الصلاة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يقع الضرب بالسفر عرفا، أن يقع الضرب بالسفر عرفا، والأمر الثاني المدة والمسافة، فالمسافة لابد أن تتجاوز 80 كيلومتر، فإذا لابد حتى تقصر الصلاة لابد أن يكون المكان الذي ذهبوا إليه في عرف الناس يعد سفرا، وأن يقصد الضرب إلى هذا المكان، والأمر الثالث المسافة، أن تتجاوز 80 كيلومتر، وتجاوز المسافة 80 كيلومتر لا تحسب بما يفعل بعض الناس من الحساب، يقول يحسب من البيت إلى المكان الذي يذهب إليه قال 80 كيلو، إذن هذه مسافة قصر أقصر الصلاة. لذلك مثلا من كان يسكن في مدينة الخالدية في أقصى الشارقة لو حسبنا هذه المسافة إلى مدينة الزيت ربما تصل إلى 80 كيلومتر، أو نحسب إلى القرى التي في آخر مدينة الزيت تصل إلى 80 كيلومتر، لكن هذا ليس سفر، هذه المسافة ليست سفر. لماذا؟ لأن الحساب لا يكون من حيث خروج الإنسان، وإنما يكون من عامر البلد، وعامر البلد الآن إلى مثلا في مدينة الشارقة إلى مناطق السيوح والرحماني، هذه عامر البلد، ما بعد ذلك يعد خارج عامر البلد. فمثل المسافة تحسب منها هنا، ولو حسبت المسافة منها هنا إلى مدينة الزيت لم تتجاوز 15 كيلومتر. فإذا لا تحسب المسافة كما يفعل بعض الناس من بيته يقول المسافة هكذا، لا، لابد أن تكون أول المسافة تحسب من الخروج من عامر البلد إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه. فمثل هذا الصنيع الذي صنعوه هو أنهم توسعوا وتنقلوا، ثم بعد ذلك أعجبهم مكان آخر ثم ذهبوا، فوجدوا أن المسافة 8 كيلومتر من بيتهم، هذا ليس بسفر، ولم ينوي السفر في الأصل، لم ينوي السفر في الأصل. والله أعلم أن مثل هذه الصلاة لا تصح، والأحوط لهم أن يعيدوا هذه الصلاة فيصلونها 4، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للثوب المرأة في الصلاة، يقول إذا كان ملون وبه نقوش وزخارف هل يصح الصلاة أو هل تصح الصلاة به؟
إذا كان هذا الثوب ساترا للعورة، وهذا الثوب كذلك أيضا لا يشف عن العورة وليس بمحجم للعورة، فالصلاة في هذا الثوب صلاة صحيحة، لأن هذا الثوب ساتر للعورة، لعورة المرأة في الصلاة، وكذلك أيضا لا يشف ولا يحجم العورة، فالصلاة فيه صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك أو يقول ما حكم خرم الأذن عدة خرمات من باب الزينة للمرأة؟
خرم الأذن للنساء إذا كان هذا الثقب لأجل الزينة، أن تتزين المرأة لهذا بهذا الثقب وتضع فيه الحلي، فإن هذا مما لا حرج فيه إذا لم يكن ظاهرا للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عندما وعظ النساء فقال فجعلنا يلقين من أقرطتهن، والقرط هو الذي يوضع في الأذن، الذي يوضع في الأذن، فلا بأس في بخرق الأذن ووضع الزينة فيه، ولكن هذه الزينة لابد أن لا تظهر للرجال، لا تظهر للرجال، وإنما تتزين به بين النساء، فهذا إذا كان بهذه الصورة وهذا الفعل فلا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.